درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، قلت يوم لك ويوم عليك، ثم أقول: قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الآية. سبحان الله، حكم القذافي 4 عقود متتالية بل يزيد، ثم قدر الله تعالى بتنحيته بعد ظلم طويل. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهكذا تدور الأيام، بالأمس كان مبارك واليوم لا يوجد مبارك، والدائرة تدور على كل من نحى التحاكم إلى القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. فيا رب كل من تعدى على من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وقتلهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم وشتت شملهم وأدخل الرعب في قلوبهم ارزقه سرطانا يعربد في جسده حتى يطلب منك الموت فلا تستجيب له إلا إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عباد الله، إن كل مسلم يحب الاستقرار ولا يرغب القلق والاضطراب، وكل حاكم يحكم الشريعة لا ينبغي الخروج عليه وإن ظلم، لكن كيف بمن نحوا شريعة الله تبارك وتعالى وحكموا عياذا بالله بالقوانين الوضعية ومالوا إلى العلمانية أو الديمقراطية أو الدكتاتورية أو الإمبريالية أو صار على هذه الطرق الفاسدة المفسدة الضالة المضلة البعيدة عن طريق الله كطريق الرافضة الجعفرية الاثنى عشرية وما كان على شاكلتهم ممن آثر القوانين الوضعية على ما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وربنا عز وجل بين فقال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وانطلاقا من هذه الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات، فإني أناشد أمة الإسلام في مصر بالنسبة لما يتعلق بمجلس الشعب ومجلس الشورى ورئاسة الجمهورية، على كل واحد أن ينتخب القوي الأمين الذي قدم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأعلن صراحة أنه سيحكم البلاد والعباد بالحلال والحرام، أنه سيحكم البلاد والعباد بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل: لا بفهمي ولا بفهمك، إنما بفهم أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله تعالى عليهم رحمة واسعة. فإن في ذلك الصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة للفرد وللأسرة وللمجتمع في الناحية الأخروية والدنيوية، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية أو تعليمية أو صحية أو ما كان على شاكلة ذلك، مما ينشده العباد في استقرار البلاد ونشر الأمن والأمان وشعورهم بالسلامة والإسلام، فإن كل ذلك لا يتحقق للمسلمين والنصارى إلا في القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي حتى للنصارى، فكيف بمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره؟ أيها الأحبة في الله تعالى، يا سعادة كل ملك وكل أمير وكل رئيس وكل حاكم استيقظ من نومه وأفاق من غفلته وترك القوانين الهابطة الساقطة الوضعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تأخذ بيد صاحبها إلى نار جهنم إن اعتقد أفضليتها على شرع الله ومات على ذلك عياذا بالله، هو ومن اتبعه واعتقد بمعتقده. أرنا فيه يوما أسودا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أيها الأحبة، إن المسلمين في شتى أصقاع المعمورة قد خرجوا إلى مكة، وما أدراك ما مكة؟ خير بلاد الله على الإطلاق، حيث أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم، فقال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. مكة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، مولد رسول الله محمد، مسقط رأسه، وأحد مكان الوحيين، ألا وهما مكة والمدينة. فمكة خير بلاد الله على الإطلاق، ويليها المدينة النبوية المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمسلمون من أصقاع المعمورة يرحلون من ديارهم إلى بيت الله الحرام، منهم من وصل ومنهم من لم يصل بعد. وبمناسبة الوصول إلى مكة، فرحم الله الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا. ونسأل الله أن يأزر مليك البلاد السعودية في مصيبته خيرا، وأزره يا رب العالمين هو وإخوانه، ويثبتنا وإياهم على الحق، ويأخذ بيدنا ويدهم إلى مزيد الهدى والسداد والتوفيق. ثم ماذا؟ ثم أقول: وبالله تعالى وحده التوفيق، يا أيها الأحبة، معلوم لديكم أن العمرة واجبة على الراجح مر في العمر لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارقطني وابن خزيمة وهو صحيح الإسناد، سئل عن الإسلام، فمن جملة إجابته عليه الصلاة والسلام قال: تحج وتعتمر. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب العمرة في العمر مرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، بل ورجح ذلك شيخ الإسلام في عصره العلامة ابن باز رحمه الله. هذا أولا. وثانيا، معلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، المعلوم من الدين بالضرورة، وهو فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا مر في العمر، حيث قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا أولا. وثانيا، إذا مات مسلم من المسلمين ولم يحج ولم يعتمر ولم يوصي لنفسه أن يقوم أحد بالعمرة والحج عنه، فلا بأس أن يقوم أحد أبنائه الذين وفقوا لأداء الحج والعمرة فيحج عن أبيه ويعتمر أو غيره من المسلمين. هذا ثانيا. وأما ثالثا، فمعلوم أن ميقات أهل المدينة النبوية المنورة هو ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي، وميقات أهل مصر والشام الجحفة، وإن شئت فقل رابغ، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل أو السيل الكبير، وميقات أهل اليمن هي لملم، وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. أي نعم، وهذا ثالثا. وأما رابعا فيعني إذا أردت أن تعتمر عن الغير أو أن تحج عن الغير فلا بد أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما صححه البيهقي وغيره أنه سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تحج عن الغير أو تعتمر عن الغير فلا بد من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك، شرط وذلك الحديث الذي سمعته. والشرط الثاني أن يكون عندك فقه الحج والعمرة، لأن الله جل وعلا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. والشرط الثالث أن تكون قويا أمينا، فبين الصفا والمروة نصف كيلو إلا يسيرا، وهي سبعة أشواط من أركان العمرة وسبعة أشواط من أركان الحج، فالأشواط السبعة 3 كيلومتر على وجه التقريب، فيحتاج بعد توفيق الله إلى قوة. وأما الأمانة فإن الله تعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالوقوف بعرفة أمانة، المبيت بمزدلفة أمانة، رمي جمرة العقبة أمانة، ذبح الهدي للمتمتع والقارن أمانة، الحلق أو التقصير أمانة، التحلل الأول أمانة، طواف الإفاضة أمانة، السعي بين الصفا والمروة أمانة، التحلل الأكبر أمانة، رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال في 11 أمانة، رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال في 12 أمانة، التعجل والذهاب إلى منى لطواف الوداع أمانة، كل هذا أمانة، الطهارة أمانة، الصلاة أمانة، الصوم أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال أمانة، بر الوالدين أمانة، الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة أمانة، الإحسان إلى الجيران أمانة، صلة الأرحام، إفشاء السلام، إطعام الطعام أمانة، تلاوة القرآن، إعطاء الحرف حقه ومستحقه أمانة، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين أمانة، البراء من أعداء ربنا كلهم أمانة، كيف حب الصحابة أمانة، تلاوة القرآن بالأحكام أمانة، كل إعفاء اللحية أمانة، السواك أمانة، كل هذا يعد من الأمانة، كغسل الجنابة، كالوضوء، كالغسل من الحيض، كالغسل من النفاس، جهاد الطلب، جهاد الدفع أمانة، تنصيب الحاكم الذي يحكم شريعة الإسلام أمانة، عدم الخروج على الحاكم الذي يحكم شريعة الإسلام وإن ظلم أمانة، العدل والقوة أمانة، الإخلاص والاتباع أمانة، كل هذا من الأمانة. وأن أعطيك 10,000 جنيه وقل أخذهم منك بعد شهر أو أكثر أو أقل أمانة أن تردهم إلي، فلا بد أن تكون قويا أمينا. فعلم أن من أراد أن يحج عن الغير ينبغي أن يتوفر فيه 3 شروط. انتبه، الأول أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، الثاني أن يكون عنده فقه الحج والعمر، الثالث أن يكون قويا أمينا. طيب خامسا، لو كرر العمرة أكثر من مرة في السنة الواحدة لكان ذلك مباحا وجائزا ولا كراهة في ذلك على الصحيح. أي نعم. طيب سادسا، رجل على قيد الحياة أو امرأة وعاجز ببدنه عن أداء العمرة وعن أداء الحج ولكنه قادر ماديا، ينيب عنه أحد فيه الشروط السالفة الذكر، فإن امرأة ثبت عنها في الصحيحين أنها أتت النبي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت انظروا إلى منطق هذه المرأة ماذا قالت؟ قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. طب سؤالك إيه؟ قالت: أفأحج عنه؟ فكانت الفتوى من سيد المفتين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. إيه نعم؟ وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن صحيح حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي ولا الارتحال والسير. قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. قلت: فإذا عجز الرجل من المسلمين أو المرأة من المسلمات عن الحج عجزا بدنيا وكان ذلك دائما، استطاع أن ينيب غيره ممن وفقه الله تعالى للحج، وفيه الشروط الآنفة الذكر. وأما عمرة الصغير الذي لم يبلغ الحرم الذي لم يبلغ الحلم، أي لم يصل سن التكليف، فهو مأجور ووالديه يثابان، ولكن ذلك لا يسقط عنه حجة الإسلام. فقد ثبت في البخاري أن السائب رضي الله تعالى عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قلت: هذا جيد، ويستفاد منه أن نصطحب أولادنا في الحج والعمرة، أولا اقتداء بسلفنا الصالح، ثانيا لنزرع الإيمان في قلوبهم وصدورهم ونفوسهم منذ نعومة أظفارهم، ثالثا ليكون في قلوبهم تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم أن من شب على شيء شاب عليه، فإذا ترعرع الوليد الطفل الصبي على حب الإيمان والتقى والهدى والقرآن وصحيح السنة حياة الصحابة والسلف والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يشب ويترعرع على الإيمان. لكن لو أنك ربيت الولد على البلايستيشن والضمم والكرشينة ومصافحة النساء والأفلام والمسرحيات وسماع الأغنيات والمسلسلات وعيد ميلاد الزواج وعيد ميلاد الولد وعيد ميلاد بيته، الكلام الفارغ الذي غرق فيه شريحة كبيرة من المسلمين باسم أن يكون مودرن أو إتيكيت أو هاي لايف أو ما شابه ذلك، أي نعم، فيترعرع الولد على هذا العفن، يترعرع الولد على هذا العفن ظنا منه أن هذا تقدما ورقيا وحضارة، وإنه شيك وكمبيالة ووصل أمانة وذوق وخفيف وما شكل ذلك. يا قوم استيقظوا من نومكم وأفيقوا من غفلتكم ودعوا حياة الغرب التي تصطدم مع الإسلام، وسيروا على حياة سيد الأولين والآخرين إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وخذوا من الغرب ما تسبب في نفعكم من طائرة من صاروخ من مدفعية من دبابة من تكنولوجيا مما شابه ذلك مما تسبب في نفع البلاد والعباد. أما الكلام الذي لا تسبب في نفع البلاد والعباد فدعك منه رحمنا الله وإياك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، اعلم أن الصبي لو اعتمر وهو صبي فلا يجزئ عن حجة الإسلام، وإنما حينما يبلغ ويكون مستطيعا لا بد من حجة الإسلام. كذلك العبد الذي يباع ويشترى، إذا حج وهو عبد ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، فإن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام. أي نعم. ثم لا ينبغي لمسلم يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات، فإن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، فهناك ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، وميقات مكاني وقد أشرت إليه في بداية الحلقة. أين فلا يجوز أن تتجاوز الميقات دون إحرام إن كنت تريد الحج أو العمرة. أي نعم. فإن تجاوزت فإحرم من المكان الذي أنت منه، وعليك الاستغفار وذبح شاة في الحرم ولا تأكل منها أو تعود إلى الميقات. أي نعم. أما من قصد مكة ولم يرد حجا ولا عمرة، إنما أراد التجارة أو الزيارة، فهذا لا إحرام عليه على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ذكر المواقيت المكانية قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد النسك حجا أو عمرة فلا إحرام عليه، وهذا ما رجحه أيضا العلامة ابن باز رحمه الله. أما من كان يسكن في جدة أو في الشرائع أو ما شاكل ذلك، فهذا هؤلاء الذين يسكنون دون الميقات فيحرمون من أماكنهم. وحادي عشر: من كان له مسكنان أحدهما دون الميقات والآخر خارجه، إن شاء أحرم من مسكنه هذا الذي هو أقرب إلى مكة من الميقات، وإن شاء أحرم من الميقات، والأمر واسع والحمد لله رب العالمين. أما المسافر من مصر أو الجزائر أو السودان أو الشام، نسأل الله أن يرزقهم الأمن والأمان والسلامة والإسلام. إيه نعم، فهؤلاء بارك الله فيك الذين أتوا في الطائرة يغتسلون في المطار أو في بيوتهم ويرتدون الإزار والرداء تهيئا للإحرام، فإذا قال قائد الطائرة أنتم عند الميقات أو بقي خمس دقائق أو دقيقتين يقولون: لبيك اللهم عمرة متمتعين بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا إن كان مفردا أو ما شاكل ذلك. أي نعم، بارك الله فيك. ثم طبعا الطائرة إذا حاذت الميقات يقول هذا، لأن الطائرة لا تقف. طيب، كذلك يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فإن لم يكن فرضا عقب صلاة الوتر، عقب صلاة الضحى. أين فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا تلك، صلى ركعتين سنة الوضوء. أين وليس هناك صلاة للإحرام خاصة على الراجح. أين وإذا أراد أن يغير ملابس الإحرام الإزار والرداء، أو أرادت المرأة أن تغير جلبابها وهي محرمة بعمرة أو بحج، أو الرجل محرم بعمرة أو بحج، فإن تغيير الملابس لا حرج فيه. ومعلوم أنه إذا لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجد، ولا فدية عليه، فإن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من أسفلها. ويسن دخول المسجد الحرام من باب السلام، هو باب بني شيبة سابقا، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن دخل من أي الأبواب صح. وأما التلبية الجماعية فلم تثبت، لو فعل ذلك ثلاث مرات خمس مرات من باب التعليم والتعلم والتذكير الذي يظهر أنه لا حرج على أن يلبي كل واحد من مفرده بعد ذلك قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قائلا: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. إيه نعم، إجابة لك وحدك يا رب بعد إجابة. كذلك أيضا لا يجوز النطق بالنية عند الطواف أو عند السعي أو كذا. أي نعم، فإن الله تعالى قال في سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والإطباع وهو إظهار الكتف الأيمن للرجال في طواف القدوم في الأشواط السبعة، إن الإطباع وهو إظهار الكتف الأيمن للرجال لا يكون إلا في طواف القدوم وهو في الأشواط السبعة. هذا أخ يقول ثلاثة أشواط، أخطأت يا أخي، إنما هو في الأصوات السبعة، وإنما الذي هو في ثلاثة أصوات فقط هو الرمل، الخطى السريعة المتقاربة، اسمه الرمل، وهو في طواف القدوم في الأصوات الثلاثة الأول للرجال دون النساء. يبقى الاطباع لمين؟ للرجال. الرمل لمين؟ للنساء. الهرولة بين الميلين الأخضرين في الصفا والمروة لمين؟ للرجال. كل هذا ليس فيه نساء، انتبه، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ولا يطوف على الشذروان، لا يطوف على إيه؟ على الشذروان، وهو الذي يربط به أستار الكعبة، بعض الطائفين يصعدون عليه حال الزحام، بعض الطائفين يصعدون على الشذروان الذي تربط به أستار الكعبة، والشذروان هو من الكعبة. أي نعم، لا يطوف على الشذروان. أي نعم، بارك الله فيه، لأن الشذروان من الكعبة كما أن الحجر من الكعبة، فالشذروان من الكعبة، فلا يعد الشوط شوطا إن صعدت على الشذروان. انتبهوا يا من تريدون تقبيل الحجر فتقفون صفا على الشذروان قبيل الحجر، هذا 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 الجزء الذي مشيت على الشذروان فيه لا يعد من الشوط، وعليك أن تنزل لتتم بقية شوطك، بارك الله فيك. هات يا أستاذ الاتصال. هات يا صبري.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يسلمك. بالنسبة فضلتك، بالنسبة أنا قاعد في السعودية عاوز أحج بس مش عارف أجيب تصريح، فأقول لك لازم حملة ومش لاقي حملة، ففي طريق ثاني، في ناس بتعدينا كده سعوديين واخدوا فلوس.
أنت حجيت حجة الإسلام
ولا لازم تصريحة؟
أنت حجيت حجة الإسلام يا صبري؟
حجيت مرة بس قبل ما أتجوز.
أنت حجيت؟
حجيت قبل ما أتجوز.
تمام، خلاص، أنت حاول تأتي بالتصريح، يجي خير وبركة، ما جاش يبقى العام القادم إن كان في العمر بقية، حتى لا نصطدم مع ما أمر به ولي الأمر، والله أعلم. أي نعم، فضل.
طب شوف،
فضل. نعم الأخت هبة تفضل.
ألو.
تفضلي يا أخت هبة.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
تفضلي.
لو سمحت عاوز أسأل بس حضرتك ثلاث أسئلة.
تفضلي.
ودي يعني في شغله وكده، يعني تخصصه بيبقى فيه حريم وكده، فهو مش عايز يغضب ربنا، وهو ملهوش الا الشغله دي،
فمش هو بيشتغل ايه؟
مع حضرتك
بيشتغل ايه؟
نعم
بيشتغل ايه؟
بيشتغل يعني على عربيه وكده، وبيجيله يعني حريم وكده في الشغله دي،
يعني سياره بينقل ركاب
التوك توك. نظام توك توك كده.
طيب هو يخليه في عمله حتى ييسر الله له عمل افضل من هذا، ونسال الله ان يعصمنا واياه من الفتن ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم.
اللهم امين. لو سمحت يا شيخ، معلش عندي كمان شويه اسئله.
هاتي.
ادعي لي بس ربنا يرزقني الذريه الصالحه.
اللهم ارزقك بذريه تتسبب في نفعك ونفع الاسلام والمسلمين.
انا تايهه يا شيخ، مش عارفه نعمل ايه، انا ماشيه اختار يعني مش عارفه نعمل ايه، انا كنت كويسه الاول.
حافظي على دروس العلم الشرعيه في بلدك، وشاهدي قناه الرحمه واخواتها من القنوات الاسلاميه المستقيمه، وعليك بالمحافظه على الصلاه الخمس في وقت الفضيله، واذكار الصلاه والسنن الراتبه القبليه والبعديه، والورد القراني، حتى ياخذ الله جل وعلا بيدك الى ما يحب ويرضى. هات يا أم إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبو بكر.
نعم.
الأضحية بالماعز تجوز ولا لا تجوز؟
الأضحية بالماعز إذا أتمت عاما ودخلت في العام الثاني تمام، فهي تمام كده، وتكون خالية من سائر العيوب، لا عرزاء ولا عوراء ولا عضباء ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الذنب ولا هزيلة. ومن الضأن تكون بلغت 6 أشهر ودخلت في 7، ومن البقر 2 سنة ودخلت في 3، ومن الإبل 5 سنوات، وأما البقرة عن 7، وأما البعير أو الناقة عن 7، والشاة والمعز عن رجل أهل بيته. ولا تكون الأضحية إلا بعد صلاة عيد الأضحى وأيام التشريق 3، والحمد لله على ذلك. نعم تفضل. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. بعد ذلك لو شك الإنسان، تفضل تفضل أخونا رجب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أبي؟
الله يحييك، حيا الله أهل الغردقة، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على الحق، ونحن حديث عهد بالرجوع للغردقة، وقد رأينا خيرا كثيرا، ونسأل الله أن يستعملنا وإياهم لخدمة دينه، وأن يزيدنا وإياهم من الهدى، ويجمعهم على أتقى قلب رجل واحد، ويتقبل منك يا رجب وإخوانك هذه الجهود الطيبة.
رفع الله قدرك يا شيخنا، لقد بشرنا بالبراء إن شاء الله.
ما شاء الله، بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الوهاب، ورزقك الله بره وبلغ أشده، وجعله الله اسما على مسمى كالصحابي الجليل البراء بن عازب.
رفع الله قدرك سيدنا. نعم. الله قدرك، صلى الله أن ينفع بك أينما كنت.
آمين. حياك الله حياك الله. نعم. فالإنسان أخونا خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا كنت عايز أسأل، قرأت في كتاب عن حكم الأضحية، فالكتاب بيقول ان لا يجوز الاضحية الا بالابل او البقر او الغنم. طيب الجاموس يجوز التضحية به ولا لا؟
ليه؟
جزاكم الله خير.
ليه؟ تقول ايه يا حبيبي؟ ايوه، على كل حال الاضحية تكون بالابل والبقر والغنم كما ذكرت انت، كما ومن البقر الجاموس، ومن الغنم الماعز. اي نعم تفضل. طيب لو ان الانسان يطوف حول الكعبة، وعدني الله وإياكم بذلك عاجلا غير آجل، قولوا آمين يا إخوان آمين. فبارك الله فيك، وشك في عدد الأصوات، يا ترى أنا طفت حول البيت 6 أم 5، أحاول أن أتذكر، فإذا لم يترجح لي طرف على الآخر أبني على اليقين وهو الأقل وأعتبرهم 5. طب 5 ولا 4؟ أعتبرهم 4. هذا في الطواف حول الكعبة المشرفة، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة. طيب أنا بطوف والصلاة أقيمت، وأنا في الشوط 6 خلاص أصلي، وبعد الصلاة أكمل من حيث وقفت. من حيث إيه وقفت؟ يعني أنا في الشوط 6 خلاص نبدأ من الشوط 6 بفضل الله تعالى. كذلك أيضا بعض الحجيج والمعتمرين يلتزمون في الشوط الأول بدعاء، الشوط الثاني بدعاء، الثالث بدعاء، هذا لم يثبت. في الطواف وفي السعي تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتقرأ ما تيسر من حفظك من كتاب الله عز وجل، وتدعو من خيري الدنيا والآخرة، إلا أنه بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول ما قاله سيد الحجاج والمعتمرين خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، تقول إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب حسنة الآخرة هي إيه؟ الجنة. وعدني الله وإياكم بالجنة ووالدي وذريتي وما قرب إلي من قول أو عمل. قولوا آمين يا إخوان آمين. ونعوذ بالله من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. قولوا آمين آمين. حسنة الدنيا انتبه، حسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء، هذا كله يندرج تحت حسنة الدنيا. العلم النافع، العمل الصالح، الزوجة الصالحة، الجار الصالح، البيت الواسع، المركب الهنيء، كل هذا يندرج تحت حسنة الدنيا، لا حرمني الله وإياكم منها. قولوا آمين. طيب كذلك لا يصلي الواحد في ثوب واحد، يعني ايه؟ الواحد يصلي في الإزار وبدون رداء وعاتقيه مكشوفة؟ لا، لو فعل فالصلاة صحيحة عند الجمهور مع الكراهة، والصلاة لا تصح عند بعض الحنابلة. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. أي نعم. وبارك الله فيك، بعض الناس يستلمون أركان الكعبة كلها، والوارد استلام الركن اليماني والحجر الأسود، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا. أي نعم. ولو أن إنسانا رجلا كان امرأة من المعتمرين أو من الحجيج طاف بالبيت ستة أو سعى بين الصفا والمروة ستة ولم يأتي بالشوط السابع فكأنه لم يفعل شيئا، لا يصح طوافه، لا يصح سعيه، وإنما لا بد أن يكون الطواف سبعة، وكذلك لا بد أن يكون السعي بين الصفا والمروة سبعة. كذلك أيضا لو دخل في الطواف أو لا ينبغي حينما يدخل في الطواف أو السعي ينوي، لأن الطواف عبادة والسعي عبادة، والعبادة لا تكون إلا بنية، والله تعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب الذي يحفظه الجميع، أي نعم، بارك الله فيك، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يا أخوانا لو أن أحدا طاف في الصباح وسعى بين الصفا والمروة في المساء فهذا لا حرج فيه، فإن الذي يترجح والله أعلم أن الموالاة بين السعي والطواف يعني يستحب، يستحب. لا شك أن هناك من قال لابد أن يكون هناك موالاة اشترط، ولكن الذي يترجح والله أعلم أن الموالاة لا تشترط بين الطواف والسعي، لا تشترط بين الطواف والسعي، ولا يقدم السعي على الطواف في العمرة. طيب، وإن استطاع أن يستلم الحجر الأسود ويقبله فذلك حسن، وإن لم يستطع يشير إليه باليد اليمنى. وأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله في منسكه أنه قال عليه الصلاة والسلام: انتبه، قال: يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. قلت: فالرجل الذي يلعب الكاراتيه والكونغ فورو عند الحجر الأسود استلمه بحق؟ الجواب لا، فإن إيذاء المسلمين كبيرة. والمرأة التي دخلت عند الحجر الأسود وخرجت حاسرة الرأس والرقبة لتكون فتنة لخلق الله، هذه استلمته بحق؟ الجواب لا. فانتبهوا أيها الحجيج، وانتبهوا أيها المعتمرين. كذلك أيضا بارك الله فيك، إذا لم تتمكن من استلام الركن اليماني فلا تشر إليه، أما الحجر الأسود إذا لم تتمكن من استلامه فعليك أن تشير إليه، أين؟ أما الركن اليماني فلا. كذلك بعد الطواف تقرأ الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين خلف المقام، ركعة الأولى بالفاتحة والكافرون، ركعة الثانية بالفاتحة والإخلاص. أين؟ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تبدأ بالصفا تختم بالمروة، فتبدأ بما بدأ الله به، فإن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية تقرأها حينما تدنو من الصفا مرة واحدة، وليس في كل شوط كما يفعل ذلك كثير من الحجيج والمعتمرين. نعم. وبعض الناس يسعون من الصفا للمروة ويرجعون من المروة إلى الصفا ويظنون أن هذا شوطا واحدة، والصواب أن من الصفا للمروة شوط، وانت راجع من المروة للصفا الشوط الثاني فانتبه، بدل أن تسعى 14 شوطا تسعى سبعا، والمطلوب سبعا وليس 14، فالجهل مصيبة. نسأل الله أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أي نعم. من تحقق وجوده على الصفا أو المروة فإن سعيه صحيح ولا يلزم صعوده إلى آخر الجبل، فلا وجه للأفضلية هنا. ويستحب أن يكون حال السعي متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو سعى وهو على غير طهارة أو سعت الحائض صح ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين. ولو سعى راكبا وهو يستطيع المشي فلا بأس، ومن باب أولى أن يسمح به لذوي الحاجة كالمريض والشيخ الكبير والمرأة الحامل والعجوز وما كان على شاكلة ذلك. وبعض الناس يصلون بعد السعي بين الصفا والمروة ركعتين، وهذا لم يرد، إنما هذا ورد بعيد الطواف. والبعض يظن أن التحلل للعمرة بالطواف والسعي، أبدا هذا خطأ، والتحلل يكون بالحلقة أو التقصير بعد الطواف والسعي. ولا يجب على المعتمر طواف الوداع، لكن لو طاف يكون أولى. وشيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه يرى أن طواف الوداع واجب في العمرة خلاف قول الجمهور، فالجمهور يرون أن ذلك مستحب، بمعنى أنك لو لم تطف فلا شيء عليك، إلا أنك فوت على نفسك أجرا ومثوبة. إلا أن شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه يرى أنه واجب في تركه دم، والله المستعان. نعم. ولو أراد الاغتسال من ماء زمزم قلت هو خير ماء على وجه الأرض، وهو طعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له. أسأل الله أن يعدني ووالدي وذريتي والمشاهدين والمشاهدات من الشرب من الكوثر الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن يعجل لي ولكم بالشرب من زمزم من مكانها في مكة بفضل الله، آمين. طيب، والأفضل للرجال الحلق، لأن سيدنا النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كام؟ 3، ودعا للمقصرين إيش؟ 1، هذا فيما يتعلق بشأن الرجال. أما المرأة ما فيش حلق، ترجع قرعة قرعاء لزوجها، لا، تجمع غدائرها، تجمع ضفائرها، تجمع شعرها، وتأخذ منه بقدر أنملة أي عقلة الأصبع. والحلق أو التقصير في العمر أو في الحج واجب، في العمر أو في الحج واجب من الواجبات. ولا يحل له أن يأخذ لقطة الحرم إلا إذا أراد أن يوصلها إلى الجهة المسؤولة. واحد ماشي لا محفظة فيها 1000 ريال، لا نظارة برس، لا ساعة كذا، لا يعني حقيبة، وجد أي شيء، فهذه لقطة الحرم في مكة والمدينة لا تلتقط إلا إذا أردت إيصالها إلى الجهة المعنية. أما الحل تلتقط لقطته وتعرف لمدة عام، فإن لم يظهر صاحبها الذي يصف عفاصها ووكاءها وعلاماتها ودلالاتها فلا بأس أن تتصرف فيها. لكن إذا ظهر بعد 10 سنوات أو أكثر أو أقل وذكر عفاصها ووكاءها ودلالاتها فإن الواجب عليك أن تردها إليه. الشاهد أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا إذا كنت ستحملها للجهة المعنية. كذلك يحرم على المحرم وغيره، يعني المحرم الحلال، قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، وإلا الأذخر، الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه. ولو أراد المحرم أن يغسل شعره وأن يدلكه ويحكه، إذا أراد أن يغسله وأن يدلكه وأن يحكه فله ذلك، وإن سقط من شعره شيء فلا حرج، لكن لا يتعمد. وكذلك لو أن يغسل بدنه ولا بأس أن يستظل المحرم بعمرة أو بحج بالخيمة وبالشمسية وسقف السيارة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقا بالرأس. الملاصق بالرأس زي العمامة التي على رأسي دي ممنوعة للمحرم. القلنسوة الطاقية الجحفية هذا ممنوع للمحرم الرجل، وإن حمل على رأسه شيئا ولم يقصد به التغطية والاستظلال فلا مانع كان يضع أمتعته على رأسه أو أن يضع يده على رأسه، فهذا لا حرج فيه من باب أن يتقي الشمس أحيانا. ليس للمحرم أن يطيب لباسه، يطيب الإزار والرداء ما يصير، هي المرأة تطيب ثوبها ما يصير هذا أنا. وذلك لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال في البخاري ومسلم مرفوعا أي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس ثوبا مس زعفران أو ورس. ليه؟ لأنه محرم وهذا يحرم عليه. والأحوط للمحرم أن يترك استعمال الصابون المطيب أين، وأن يترك أكل أو شرب ما فيه طيب كالزعفران والورس. ولا بأس من ذبح الحيوان المستأنس كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح البدن في إحرامه، ولأنه ليس بصيد، وإن احتاج إلى قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة ونحو ذلك فلا بأس بذلك في الحل وفي الحرم لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ترك ركنا لم تصح عمرته حتى يأتي به إلا أن يكون الوقوف بعرفة وقد طلع فجر اليوم العاشر فقد انتهى الأمر في هذه السنة. وإن ترك واجبا يستغفر ويجبره بذبح شاه، وإن ترك سنة فلا شيء عليه إلا أنه فوت على نفسه أجرا ومثوبة. طيب، ودا 57 تنبيه للحجاج والمعتمرين. وأما التنبيهات الآتية تكون للنساء، وهو التنبيه 58: يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل أو تحرم بالحج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وأما بالنسبة لما يتعلق بغسل عائشة في الحيض ثبت في الصحيحين. ولو تطيبت المرأة بطيب خفيف الرائحة عند يعني ليس له رائحة عند الإحرام وكانت بعيدة عن الرجال فلا مانع، لما ثبت عن عائشة عند أبي داود بسند جيد أنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضمض جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرفت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهنا. ولا وجه لتخصيص ملابس الإحرام بلون معين كالأخضر أو الأسود عند النساء، بل تحرم بما شاءت من ملابسها بشرط ألا تكون ملابس زينة لافتة للنظر وألا يكون فيها تشبه بالرجال، ويجوز لها لبس الثوب المعصفر. قال القاسم بن محمد: كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة كما روى ذلك البخاري تعليقا. ولا يجوز للمحرمة كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، بل عليها تغطيته لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. المهم أن تبتعد عن النقاب والبرقع واللكفام واللثام وقفاز اليدين اللي يسمى جوانتات، ويجوز لها التحلي بالصوار والخلخال والقلادة والخاتم ونحو ذلك، لكن تستره عن الرجال، والأفضل تركها لذلك لأنها مقبلة على عبادة تتطلب الخضوع والتبذل فيها. وتمنع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت حتى تطهرا. ولكن إن لم تستطع أن تمكث لاضطرار وليها للرجوع إلى بلده فإنها ترجع معه وتبقى على إحرامها حتى تطهر. فإذا طهرت عادت إلى مكة وأنهت عمرتها، وإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تتحفظ وتأتي بأعمال العمرة حتى الطواف لا تتركه، لأنها مضطرة إلى ذلك والضرورات تبيح المحظورات. وأما المستحاضة فتتمكن من الطواف بالبيت إذا أمن تلويث المسجد. ولا يشرع لها مزاحمة الرجال بتقبيل الحجر الأسود أو الركن اليماني، ولا ينبغي لها أن تسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، ولا ترقى على الصفا ولا على المروة. ولو أرادت استعمال ما يمنع نزول دم الحيض فهذا لا بأس به، وعليها أن تسافر بمحرم. بارك الله فيكم. أيها الأحبة، نحن على أبواب أيام طيبة مباركة، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة. فأنا أنصح نفسي وإياكم بصيام التسع الأول من ذي الحجة، وبالإكثار من إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام وكثرة الصدقات وما شابه ذلك من الأعمال الصالحة. هذا ما أنصح نفسي وأمة الإسلام قاطبة بذلك حتى نلتقي ونفصل شيئا من القول في ذلك. كما أدعو الله تعالى للشيخ صالح عبد الجواد بالشفاء والعافية، نسأل الله أن يلبسنا إياه لباس التقوى والعافية. أخونا فضيلة الشيخ صالح عبد الجواد، هذا والله أسأل لي ولكم دوام السلام والتوفيق، وشكر الله لكم حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل